بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الحديث يمكن أن يجعل له عنوان بموضوعه شكر النعمة أو صدقة البدن، وقد يمكن الربط بينه وبين الحديث الذي قبله من وجهة النظر، وهي حينما تنافس الصدر الأول من فقراء وأغنياء في الأجور، ذهب أهله بثور الأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. يأتي النووي بعد هذا ليبين أن كل الصلوات وكل الصيام وكل الصدقات وكل ذلك وما زاد عليه من الأعمال لا يؤدي شكر نعم الله على العبد، على ما سيأتي إن شاء الله. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، لفظة كل يسميها علماء المنطق والبيان سور كلي يشمل جميع سلامة في بدن الإنسان، ويختلف العلماء في تفسير السلامة وتفسير المفصل والعضو والعظم، وكل ذلك جاء في الحديث النبوي تارة بمفصل تارة بسلامة. وعلماء الطب القدامى كابن سينا في القانون يقسم العظام إلى ثلاثة أقسام، يقول: منها ما عليه بناء الجسم كالخشبة المعترضة في بناء السفينة يقام عليها بناؤها، وهو العمود الفقري عظام الظهر، وهناك عظام جانبية قد تكون مساعدة وقد تكون مستقلة، وعقد 33 بابا في شرح العظام في جسم الإنسان، وقسمها أيضا السلاميات والسمسميات، وهي عظام دقيقة بين المفصل والمفصل أو بين العظم والعظم. والمتأمل في خلقة الإنسان يجد الآيات الباهرات العظام التي تستخلص من كل عاقل الاعتراف بقدرة الخالق سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وبعض القراءات فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الإنسان من أعظم آيات القدرة الإلهية، ومن أعظمها أيضا ودلالة وعمقا في القدرة الإلهية والعلم الأزلي المحيط بكل شيء اختلاف صورة هذا الإنسان. تجد عدد آلاف الملايين من البشر لكل شخص طابع في وجهه الخاص، مع أن القالب واحد
عينان فقط وأنف وفم وكل في موضعه، ولا تجد صورتين متحدتين تماما تماما، لا بد من مغايرة. تلك الأشكال وتلك الصور بآلاف الملايين وعدم اختلاط بعضها ببعض، إنها القدرة حقا. هنا كل سلامة على اتفاق العلماء عظما أو مفصلا، وجاءت الأحاديث 360 مفصلا، وجاءت 36 سلامة على أنها السلسليات كما يقول علماء العظام. مهما يكون من شيء مفاصل وأعضاء تتحرك في جسم الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل عضو من تلك الأعضاء يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بواجب حفظها وصيانتها بأي شيء تكون تلك الصيانة، لا بإدخالها الورش ولا المستشفيات ولا المعامل، ولكن بصدقة شكرا لله على تلك النعمة. ومهما يكن من شيء في هذا الموضوع فلا ولن يستطيع إنسان أن يؤدي شكر هذه النعمة. وقد جاء في بعض الآثار، وجمع ابن رجب في شرح الأربعين نصوصا عديدة كثيرة جدا، منها يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول المولى سبحانه للملائكة: قيسوا عبدي بعمله وبنعمي عليه. فتقوم نعمة واحدة، نعمة البصر أو نعمة السمع، تطالب بحقها من حسناته فتستغرق جميع أعماله فلم يبق له شيء. ويذكر بعض الروايات في من كان قبلكم، ولكن يقول سندي فيه شيء عن وهب بن المنبه: رجلا من قبلكم عبد الله في جزيرة من البحر 50 سنة، فإذا كان يوم القيامة يوقفه ويقول: أدخلوه الجنة برحمتي، ويقول: ربي بعبدي، فقد غفرت له. يقول: ربي بعملي، وأي ذنب لي؟ يقول: قيسوا نعمي عليه بعمله. فتقوم نعمة السمع وتطالب بحقها فلم يبق له شيء، فيقال به إلى النار. يقول: يا رب ادخلني برحمتك 3 مرات، فيدخله الله تعالى برحمته. وكذلك يذكرون في الواقع المحسوس عن السبب: رجل أوتي مالا كثيرا ثم أخذه الله عنه فحمد الله وشكره، فجاء شخص آخر وقال: تحمد الله على أي شيء وقد أخذ جميع ما عندك؟ قال: أحمده على ما عندي فيما لو أعطاني ملوك الأرض عوضا عنه لا يجزئ فيه. قال: وما هو؟ قال: سمعي وبصري وحمدي لله. ورجل بات ليلته نائما هادئا فإذا بعرق ينبض عليه بالألم منعه النوم، فقيل له: كم يوازي نعمة سكون هذا العرق عليك؟ وكلنا قد جرب ومر ضرس يثور على الإنسان، عين تضرب على الإنسان، أذن تضرب عليه، أي أوضع من هذه الأوضاع يتمنى أن يسكن هذا الألم بكل ما أوتي من نار ونعم. ولذا أول شكر النعمة حفظ تلك الجوارح عن أن نصرفها في معصية الله. ثم يأتي زيادة على ذلك أن نصرفها في طاعة الله، أداء الواجبات. ثم رتبة ثالثة وهي أن يصرفها في نوافل العبادات، سواء في شخصه او متعدية الى غيره على ما سيأتي توضيحه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم على كل انسان ان يتصدق بعدد اعضاء جسمه، تلك الصدقة هي صدقة الشكر على تلك النعمة. واي نعم اعظم على الانسان من ذاته في شخصه؟ واذا اعترف الانسان بنعم الله عليه كان اعترافه شكرا لها، كما جاء عن نبي الله موسى عليه السلام انه قال: يا ربي ان صليت فمن قبلك صليت، وان صمت فمن قبلك صمت، وان بلغت رسالتك فمن قبلك بلغت، فكيف اشكرك على نعمك؟ فاوحى الله اليه: الان يا موسى شكرتني، لان عرفت ان صلاتك من قبلي انا الذي اعنتك ووفقتك اليها، وعرفت ان صيامك من قبلي وان قيامك وتبليغك من قبلي، فاذا عرفت ان تلك النعم من الله عليك فقد شكرت. وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا جاء في الأثر: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر النعمة. وإذا أمسى وقال كذلك هذا الأثر. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، كل يوم، اليوم هو الزمن المحدد بأربع وعشرين ساعة في هذا العرف، أو الوجبتان ليلة معها نهار. قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، معروف أن اليوم هو من طلوع الشمس لطلوع الشمس، ولا يوم إلا بطلوع الشمس. فالذكر تطلع فيه الشمس لأي شيء؟ يقول علماء الحديث: لرفع توهم اليوم اللغوي وليس اليوم الحقيقي الفلكي، كما تقول العرب يوم ذي قار. يوم في الجاهلية هل كان حرب واحد؟ لقد فني فيه أشياء. تقول يوم اليرموك، أي وقعة اليرموك، هل كانت في يوم واحد من شمس لشمس؟ لا. إذا يوم هنا يحدده صلى الله عليه وسلم ليبين في كل طلعة شمس، ولعل التنصيص على طلعة شمس بتحديد الوقت الفلكي الحقيقي ليبرز لنا نعمة عامة. طلوع الشمس من مشرقها على عادتها نعمة على العالم. وإذا وإلا لو حجبت عن الطلوع وجاءت من مغربها قامت الساعة. مجيء الشمس وطلوعها كل يوم فيه إنعام على الكون كله من نباته ومن حيوانه ومن إنسه، لأن في طلوعها حركة وحيوية وانتشار، فيذكر بأن هذه النعمة العظمى في كل يوم عليك أنت في شخصك في أعضائك صدقة كل يوم. ولعله أيضا يبين لنا نحن لا نستطيع أن نأتي للشمس فتشرق، كما جاء هناك: ولا طائر يطير، إيش؟ فما في طائرتين للجناحين، ولكن لبيان هذان الجناحان لو ترك للطائر ما طار، ويمسكهن الا الله سبحانه وتعالى. ترى الطير صافات، من الذي يمسك الطير وهو صاف هكذا؟ المولى سبحانه. يبين بان القدرة الالهية وراء الاسباب المادية. وقد يكون لبيان عظم الفعل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما في كلمة لا تخرج من الفم، ولكن إكبارا واستنكارا، لأنهم جرؤوا إلى أن ما هو مجرد تفكير في الخاطر، لا، حتى تكلموا بها وخرجت من أفواههم مع عظمها. فهد الرحمن ولد سبحان الله يتكلمون بها أيضا. فهنا كل يوم تطلع فيه الشمس بيان نعمة الله على الخلق في هاتين الآيتين الكونيتين ليلا ونهارا. حينما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وبين لهم أن في الجسم 360 عضوا أو مفصلا أو عضا أو إيش أو سلامة، قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ كل يوم 360 صدقة، لو كان حتى التمرة اجمع 360 تمرة كم تيجي؟ كذا كيلو وكذا صاع، وش يقدر يسوي فيها؟ ما كل الناس يجد حتى تمرات ياكلها في النهار. وهنا وجه صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أفعال الخير والبر عوضا عن تلك الصدقات المادية، كما في حديث أهل الدثور. وهنا يشترك هذا الحديث مع ذاك في بيان نوعية عمل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصدقة ليست قاصرة على المادة، بل هناك من الصدقات المعنوية ما تفوق المادة في عظمها وفي أجرها. قول معروف ومغفرة إيش؟ خير من صدقة يتبعها أب. ما كل نفقة في المال قد تنفع صاحبها. تعدد وبين صلى الله عليه وسلم أول تلك الصدقات المعنوية التي تنوب عن الماديات ماذا؟ قال إيش؟ تعدل بين اثنين صدقة. لو وقف إنسان عند هذا العدل بين اثنين، أي اثنين؟ يشمل من القاضي في المحكمة بين المدعي والمدعى عليه، وبين الحكمين في الزوجين، وبين كل من تحاكم إليك. ويأتي عموم مسؤولية العدالة في الحديث العام الذي يحمل كل إنسان تلك المسؤولية، كلكم راع وكلكم إيش مسؤول عن رعيته. فكما أشرنا سابقا الحاكم راعي مسؤول عن الرعي. عمر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ كان يقوم في الليل يعص في المدينة يتفقد أحوال رعيته. كذلك صاحب الإدارة، المدرس في الفصل، الوالد مع أولاده. إذن كل إنسان مسؤول في جانب ما فيعدل بين من هو مسؤول عنهم. هذا العدل صدقة. وش وجهة الصدقة في تعدل بين اثنين؟ الحديث الآخر انصر أخاك إيش؟ ظالما ومظلوم أو مظلوم. قال طيب هذا مظلوم ننصره، كيف ننصر الظالم؟ قال ايش؟ تكفه عن ظلمه نصرة له، لانك تنصره على نفسه الان، لانك ان لم تنصره على نفسه بات ظالما، والظالم لا يحصل شيء. ما ظلما بخير كما يقول العوام، الظلم ظلمات يوم القيامة. فأنت بنصرتك إياه وكفك إياه عن الظلم أخرجته من ظلمات الظلم إلى أنوار العدالة. وهكذا تعدل بين اثنين. ويقولون في الأثر إن الملائكة نظرت إلى أعمال العباد تصعد من الأرض إلى السماء، فاستعظمت عملين تمنت لو تنزل إلى الأرض وتعمل بهما. العدل بين الناس وسقي الماء. يقولون ان هذين العملين لا يعادلهما عمل. ولذا جاء في الأدر عدل الساعة خير من عبادة 60 عاما. عدل الساعة، لان عدل الساعة الواحدة تحقيق الحق في الارض، تعدل بين 2. والعدل بين 2 ليس مجرد اعطاء كل ذي حق حقه، العدل في الخطاب والعدل في السماع والعدل في التعامل وحتى بشاشة الوجه. وذكر العلماء في آداب القضاء من هذا الباب الشيء الخطير جدا، حتى قسمات الوجه بين الخصمين يجب ان يسوي بينهما، لا يبتسم بهذا ويقرش لتشهد ذاك، لا، يساويهما على قدم المساواة. تعدل بين 2 صدقة. ثم ماذا؟ تحمل الرجل او تعين الرجل في دابته، تحمله عليها او تحمل له متاعا. انسان عنده حمل يبغى يحمل على الدابة، حمل الدابة من شقين، يحتاج الى من يساند معه، الحمل ثقيل ترفع معه. والآن محل الدابة السيارة، أيضا تحمل متاعه على سيارته تساعده. يأتي في هذا الباب وأن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، أن تمد بفضل الحبل الدابة ولا الحمل، الحبل قصير وعندك قطعة حبل تمدله هي وتحط فيها اياه، بشراك نعله، كل ما يمكن ان يوصل معونة للاخر. وانت كذلك الان في السيارة تمشي في طريقك، سيارة معطلة تحتاج الى اشتراك، وقفت وعطيت له اشتراك وشغلته ومشى معك، سيارة مبنشة تحتاج الى العفريتة او الرافعة او الى شيء او صمول او مسمار، كل ما يمكن ان تمده به، ان تفرغ في دلو اخيك من دلو مقطوع من بنزين وحطيته جالون بنزين ولو بالثمن فهو صدقة، لانه منقطع في الطريق ويتمنى لو باضعاف قيمته هي صدقة ايضا. وهذا الباب واسع جدا، تحمل الرجل على دابته، تعينه عليها، تساعده على رفع الحمل عليها، كل ذلك من باب الصدقة. وجاء ايضا من باب الداب تخبر الرجل الطريقة، تساعد العلي في القول، تسمع الاصم، ترشد الضال، تهدي الطريق الزقاق اي الطريق، تهدي الورق او المنيحة، تمنح الورق بان تقرضه. ولذا قالوا القرض الى زمن الاجل كل يوم له حسنة، واذا جاء الاجل وانظرته كأنك تتصدق عليه كل يوم بقدر دينك عليه. ولذا الصدقة صدقة حسنة واحدة والقرض حسنتان. باب واسع. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة اشياء، امر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، سمعت الى اكل من لم يستطع، ان لم استطع قال ابواب الخير كثيرة. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، كل ذلك من باب ليش الصدقة على نفسك وعلى اخيك. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا امهات الابواب الخيرة، فالعدل يشمل من الراعي الى عامة الرعية، التعاون تحمل على الدابة وتساعده عليها، جاء في ذلك المعون، لا تمنع معونك عن غيرك. وكما جاء في الحديث اذا لم اجد قالت هعمل بقوتك فتتصدق، تحمل بقوة ذنبيك متاع غيرك، تسعى بقوة بعظمي ساقيك في إغاثة ملهوف استغاث بك. كل ذلك يذكره صلى الله عليه وسلم. بعد أمر الدابة تحمله عليها إيش؟ أمر أعم، أمر بمعروف ونهي عن منكر، صدق. وأشرنا سابقا بأن هذا الباب أمر بمعروف ونهي عن منكر به قوام الأمم والحفاظ على المجتمعات وتحمل المجتمع مسؤولية نفسه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بهيئة معينة، ولكن الهيئة لها اختصاصات ولها محيط ولها صلاحيات. أما بقية الناس فكل بحسب استطاعته. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذه الهيئة التي لها السلطة، فإن لم يستطع فباللسان. وهذا كما في الآية الكريمة، ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا كان مع مرتكب المنكر، فكيف إذا كان مع شخص أدنى من ذلك؟ توجهه إلى الخير. أمر بمعروف ونهي عن المنكر. والمجتمع إذا اختفى فيه المنكر وفشى فيه المعروف كان مجتمعا مثاليا، لأن النهي عن المنكر درء المفاسد والأمر بالمعروف جلب المصالح. فإذا كان المجتمع متعاون على ذلك كان كالأسرة الواحدة. واعتقد ان الكبار في السن الموجودين الان بلاش الصغار يذكرون زمان ان الجار اذا وجد ولد جاره على خطأ نهاه وضربه، فاذا ذهب يبكي الى ابيه ضربه ابوه وقال هذا مثل ابيك. لماذا؟ لتعاون المجتمع كله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكل يعلم ايضا سابقا لو ان جارا رأى امرأة جاره تخرج الى الطريق ردها وشكره جاره على ذلك. الان اذا كلمت ولد جارك ايش مكشغل التخصيصة؟ لو انك تكلمت مع زوجة جارك في نهي عن منكر لاتهمت بكل ما لا يرى. قارنة قرآنية بين امتين في هذا الباب. يقول المولى سبحانه في امم ماضيه: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ كانوا مصوغات اللعنه، ما هي؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، يتناهون ويتناصحون ويتواصون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لا يتناهون عن منكر فعلوه حتى ظهرت المنكرات. انظر الى المقابل في هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم ايه؟ خير أمة. مسوغات هذه الخيرية، منحة كده بدون مقابل، هبة من الله بدون شيء؟ لا، لها سبب، كما يقول القضاة: حيثيات الحكم بما استحقت الأمة الحكم لها بالخيرية على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، ما قالش أخرجت للوجود، قال أخرجت للناس، يعني أخرجتم لغيركم لأي شيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبسبب عدم التناهي كانت تلك النتيجة، وبسبب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الشهادة. إذن خيرية الأمم، قوام المجتمع، الخطاب عليه بأي شيء؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلذلك المسألة هذه مثل بسيط،
ومهما كان المعروف الذي أمرت به أو كان المنكر الذي نهيت عنه قليلا، ففضل الأمر والنهي موجود ولك الأجر، والدال على الخير له إيش؟ وجه فاعل. فلو أمرت إنسانا بمعروف إن كان يجهله وعمل به وأخذه غيره عنه لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. وإذا نهيت إنسانا عن مكروه يفعله وكف عنه كان لك أجر ذلك إلى يوم القيامة. فالله سعة فضل الله كبيرة ونعمه على العبد عظيمة، بأقل شيء يجزل العطاء.
وأمر بمعروف، أمر بمعروف مطلق معروف صدق، ونهي عن منكر صدق. وإيش بعدها؟
والكلمة الطيبة صدقة.
الكلمة الطيبة، الله أكبر،
أي الكلمات مطلق. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بلوت فجأة قال السلام عليكم، فرد عليه فقال عشر. جاء واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه قال عشرون. جاء الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قال يا رسول الله ما عشر وعشرون وثلاثون؟ قال حسنة بعشر أمثالها. لو قال السلام عليكم هذه كلمة واحدة، الثاني زاد ورحمة الله، الثالث زاد وبركاته، وكل كلمة بيش حسنة، والحسنة بيش بعشر أمثاله. فالكلمة الطيبة مهما كانت هي صدقة. وليعلم الإخوة أن تعود اللسان على الكلمة الطيبة منحة من الله، ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود لسانه اللفظ بالطيب ويتجنب اللفظ القبيح ولو كان حقا. ولذا يقول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. طب ليش ما يلعنوا والله قد لعنه في كتابه؟ قالوا لئلا يتعود اللسان على اللعن. إذا كان كل ساعة والثاني يلعن البيت، يلعن الشيطان، بعدين يلعن الدابة، بعدين يلعن ولده، وبعدين يلعن، صار اللسان متعود. ولذا ينبغي على العبد أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة. ولذا تجدون بعض الناس فعلا عود نفسه على الكلمة الطيبة فلا يقول كلمة تحتاج إلى عذر اعتذار فيما بعد. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل لكلمتين طيبة وأخرى خبيثة. مثل كلمة ايه؟ كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها السماء تؤتي اكلها كل حين، ما السنة للسنة ولا موسم وموسم، لا كل حين بإذن ربها. اذا الخبيثة لا حول ولا قوة الا بالله، لا اعوذ بالله من شتت من فوق ما لها من قرار. وكما يقول الناس العوام الكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها، الكلمة البطالة يروح الغضب يروح الزعل ويبقى أثرها في الناس. إذا الكلمة الطيبة صدق. والله سبحانه وتعالى بين لنا الآية التي أشرنا إليها، قول معروف خير من صدقة يتبعها أب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يأتون ويسألونه فلن يجد ما لن توعدهم وعد حسن، قولا معروف. وقل لا طيب، في تعامل الانسان مع الاخرين ان كان في مرتبة المسؤولية او المساواة والزمالة او الاخوة باي حالة من الحالات، تجد تعامل الناس بالكلمة الطيبة مثل ما بيقول الناس. لو كان الإنسان عندك حاجة ولم تقضها له وقابلته بكلمة طيبة رجع من عندك لم تقضي حاجته ولكن طيبت خاطره بالكلمة الإشقة الطيبة. ولذا يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تصعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. إن كان ده يطلب منك قربة حسنة عندك يعينك الله يعطيك، خوف تعطيه ما ترد عليك، لكن لحالك طيب لا بالله والله شح الناس. جاء عن ابن عمر عند البخاري في العدد المفرد: جاء علينا زمان ما كان احدنا يرى له فضلا في درهمه على اخيه، يعني كانوا يعثرون على انفسهم، ونحن في زمان، هذا كلام ابن عمر في الصدر الاول في خير القوائم، ونحن في زمان الدرهم احب الى احدنا من اخيه. يا سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. إذا كان هذا في ذات الزمن، الآن لو جاءك إنسان يطلب منك قرضا أو عارية وأنت في حاجة إلى العري، يطلب آنية، يطلب معونة، يطلب أي شيء وأنت في حاجة إليه، والله يا فلان كان ودي والله إن أعطيك إياه، ولكن أنا الآن شوف اللي بشتغل فيه، أو أنا الآن أبغى أذهب، لا يطلب منك سيارتك عايز مشوار، أظن ما في حد يعرف إلا القليل النادي، خاف عليها. ترى أنا شوف هذا متعالي أبغى أوصل المحل الفلاني، إن كان بعد ما أرجع، ترى بعد ما ترجع هو يكون قضى حاجته. لكن قابلته بإيش؟ بكلمة طيبة. طلب منك قرضا نقدا، إن أعطيته جزاك الله خيرا. وكما أشرنا الصدقة بحسنة واحدة والقرض بحسنتين. لأن الذي يتصدق يتصدق بغلبة ظنه على من يراه محتاجا، وقد يتصدق عليه غيرك، ولكن المقترض يأتي بدافع الحاجة المحققة، فأنت تسد حاجته، إن أعطيته الحمد لله، وإلا اعتذرت إليه ليش؟ بمعروف. إذا الكلمة الطيبة قد تكون بينك وبين ولدك وبين زوجك وبين جارك وبين زميلك وبين صديقك وأي شخص لك معه علاقة، وكلمته بكلمة طيبة فهي صدقة عليك. أولا لم تحمل وزرا، وعليه بأنك طيبت خاطره بهذه الكلمة. نعم. وبكل خطوة خطوة، في اللغة خطوة بالفتح وخطوة بالضم. الخطوة بالفتح حركة القدم، والخطوة بالضم مسافة التي خطوتها. يقول من هنا إلى الباب 20 خطوة، وتقول خطوت خطوتين، يعني بالقدم ولو كان بعد شبر واحد. فبكل خطوة تخطوها أي حركة. ولذا جاء في الحديث: إذا توضأ العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها في رفع قدمه حسنة، وفي وضعه حسنة، وفي بعض الروايات برفع قدمه يرفع له درجة، وبحط قدمه تحط عنه سيئة، يعني يعطى حسنة ويكفر عنه سيئة. فسواء كان خطوة أو خطوة، وهنا يبحث العلماء من طرف العلم، إذا كانت الخطوة أو الخطوة إلى المسجد فيها صدقة، وجاء في بعض الروايات صلاة، فإذا أتى إلى المسجد وصلى الفريضة كانت له زيادة في الخير، أو قام إلى الصلاة ولا ذنب له. أيهما أفضل؟ البيت الذي يبعد عن المسجد وتكثر الخطى في الإتيان إليه للبعد، أو القريب من المسجد حينما تقل الخطى إليه؟ شو قوله؟ البعيد. بكل خير. يجيب العلماء عن ذلك: هناك من يقول البعيد لأن الأجر على قدر المشق، ولكن هذه القاعدة يجب أن يتنبه إليها، الأجر على قدر المشقة، لا أن تحمل نفسك مشقة لتحصل على أجر، لا، الأجر على قدر المشقة في التكليم الذي كلفت به من الشارع لا منك أنت. كما قالوا الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. عندك في الطواف بالبيت إن كنت تطوف محاذيا للبيت، محيط الدائرة قد يكون 500 خط، إن ابتعدت عن محاذاة البيت حوالي 10 أمتار محيط الدائرة سيكون حوالي كم؟ ضعف هذه الخطوات. فما هو الأفضل؟ هل الأفضل تبعد من البيت مع قلة الخطى، أو تبعد من البيت لكثرة الخطى؟ ها؟ شو تقولوا؟ الله أعلم. اللي جاوب له 10 ريال. واحد عشان لا نخسر شيء. يقول النووي رحمه الله: الفضيلة الذاتية خير من الفضيلة الإضافية. الطواف من خصائص البيت، فأيهما يكون ألصق بمعنى الطواف بالبيت؟ إذا اقتربت ولا إذا ابتعدت؟ إذا اقتربت، أنت واحد يركب إيه؟ يطوف حول العالم، يبقى طاف حول الكعبة. ذاتية التواف ألصق بجدار الكعبة من فترة الخطى. إذا الاقتراب من الكعبة أفضل مع قلة الخطى. وكذلك صلاة الجماعة بالنسبة للفريضة، إن صليت في أي مسجد من مساجد البلد في جماعة حصل لك 27 درجة. إن كنت في المدينة وجئت إلى المسجد النبوي وتفوتك الجماعة وتصلي فردا، الصلاة في مسجد إيه؟ من صلى في إيه؟ صلاة في مسجد تعدل 1000 صلاة في مسجد، والحديث مكتوب عندكم في الجدار. فإذا خرجت من بيتك من الحرة والمزداد التلاتة، كما زمان كان جاء من زجاج الطيار اللي اصبح الان على حافة الايه المسجد النبوي. اذا جاء انسان من اطراف المدينة يريد الصلاة في المسجد النبوي لكنه تعطل في الطريق، واذا استمر في طريقه الى المسجد النبوي كانت الجماعة خرجت وانتهت، ولكن مر بطريقه بمسجد فيه جماعة، ان دخل وصلى مع هؤلاء ادرك الجماعة وادى الفريضة في جماعة، ان تركهم ومشى الى ان يأتي الى المسجد النبوي كانت الصلاة ب1000. ايهما احق واولى؟ يؤديها في جماعة ولو في مسجد في طرف البلد، ولا يترك الجماعة ويأتي ليحصل فضيلة ال1000 صلاة في المسجد؟ تقول يا جماعة والله هذه المسألة قامت فيها مشكلة وخصومة عند باب الجامعة زمان في الـ80s، وأشخاص إلا نخرج عشان نصلي في المسجد. يا جماعة فكم من الجماعة هنا، الجماعة في المسجد ب27 ركوع، هناك فراغ يقول لك يجب 1000، وطلبة علم يجادلوا في هذا. يؤكد النووي بأن صلاتك الفريضة في مسجد مع الجماعة أفضل هي من أن تترك الجماعة وتأتي تصليها فردا في المسجد النبوي. طب ليش؟ يقول: كونك توقع الفريضة في جماعة، الجماعة من اختصاص الصلاة فضيلة ذاتية، ولكن إذا جئت المسجد النبوي هل أنت حصلت على 1000 صلاة من أجل الصلاة ولا من أجل المسجد؟ من أجل المسجد، وفضيلة المسجد بالنسبة للصلاة ليست ذاتية ولكنها تبع. إذا قرب البيت من المسجد وبعده بكل خطوة لك حسنة. هل نبني ونقترب من المسجد أو نبعد من أجل أن تكثر الخطأ؟ يتفقون على أن قرب المسجد البيت من المسجد من الفضائل، لأنه يعين الإنسان على أداء الجماعة. فإذا كان بطبيعة الوضع جاء بعيد وتحمل المجيء، فهنا أمر لم يتكلفه هو، وقد جاء في صدر الأول بني سليم أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد. تعرفين بني سليم فين؟ عند القبلتين. فقال صلى الله عليه وسلم: إيش دياركم تكتب آثاركم. ديار يعني إلزموا، مفعول باسم فعل الأمر، إلزموا دياركم تكتب آثاركم أي مجيئكم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى أولئك في أماكنهم حماية للمدينة، لأنه إذا أراد قوم أن يبيعوا عليها ما وجدوا أحد حتى يفاجئ الناس في المسجد. لكن حينما تكون كل قبيلة في منازلها حول المدينة لا يمكن أن يفاجئ أهل المسجد بإغارة. إذا أمرهم أن يبقوا لما لهم في ذلك من أجر بنقل الخطى ولما في وجودهم من مصلحة. إذا أكرم العبد بدار قريب من المسجد فهذه نعمة من الله. ولا أعتقد أقرب بيت كان للمسجد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أين كان بيته؟ خوخة الصديق قد موجودة بصادمة المحل اللي احنا صادمة الآن، ردوها ورا حينما يتسع المسجد إلى الغرب يضعون خوخة أبي بكر. وكنا نتمنى لو وضعت في محلها الأساسي إشارة لها، وكل من تبدت إلى الغرب نقلوا خوخة أبي بكر. فكانت أبواب الخلفاء وعمر بتحصتين لجبلية المسجد، واشتري منها فيما بعد عند توسعة المسجد. وهكذا بيت عثمان كان كما قالوا رباط عثمان في الجهة الشرقية. إذا القرب من المسجد فضيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وجاء إلى منى ونزل في مسجد إيش؟ الخضر، خط للمهاجرين بجوار بجهة مسجد ولا الشرقية ولا الشمالية، خط للمهاجرين بجوار الإيش؟ المسجد. وخط للأنصار من الجهة الثانية بجوار المسجد، وأمر أصحاب كل القبائل أن تنزل من ورائهم. إذا كل خطوة يخطوها إلى المسجد لك صدقة. هنا يأتي مبحث أيضا، صلاة المرء في بيته ما في خطوة تحسب له، ومثل الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهل هي لا صلاة بمعنى لا صحة ولا فضيلة؟ الكلام في هذا كثير. وتأتي شرط الجماعة، هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أو شرط مستقل في كمالها، إلى غير ذلك من الأبحاث في الخطوة إلى الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كان بيته قريبا من المسجد هل يجب خطة صغيرة حتى يكثر الخطة؟ هذا تكلف ليس له محل. إذا وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة. وجاء في بعض الروايات تخطوها في ظلام الليل، لأن المشي في الظلام ليس كالمشي في النور. ولذا صلاة العتمة وصلاة الفجر يبين صلى الله عليه وسلم لا ينام عنهما إلا أو لا تخلف عنهما إلا إيش؟ منافق، لأنه لا يرى في مجيئه إلى المسجد. أما الظهر والعصر فإنه يشاهد، فلان راح فلان جاء، ولكن العشاء والفجر إنما يأتي لله. وعلى هذا كل خطوة أو خطوة تخطوها إلى الصلاة لك بها حسنة. تميت الأذى عن الطريق صدق. نحن نقول لأمناء البلديات ونقول للذين يتنادون بالحضارة والمدنية وبالنظافة كما يتغنون بالسويسة، لا تجد في الطريق ورقة، لا تجد قشرة فاكهة. نقول تعالوا إلى سنة رسول الله من 14 قرنا أن تميت الأبى عن الطريق الصدقة، كيف بك إن تقفت الأبى عن الطريق؟ إذا كنت وجدت قشرة من في الأرض شلتها يزدد فيها البعير، يزدد فيها الإنسان الغافل مثل الصابون تكسر رجله. إذا كان حملك ورفعك إياها عن الطريق الصدقة، كيف بك في عدم إلقائك إياها في الطريق؟ إذا نتمدح بالحضارة الغربية وعندنا هذا الأصل من السنة النبوية، نقول لأولئك الذين يلقون بفضلات بيوتهم على قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يقيمون العمارات ويرمون النفايات في قارعة الطريق، نقول لأولئك الذين يحفرون الحفر من ديارات وغيرها ولا يضعون حواجز ولا علامات عليها، نقول لكل من يلقي قذافا على طريق المسلمين انك خالفت سنة رسول الله. خذ السنة، يعني احرص ما تكون، يسموها الامانة ولا البدنية، تطبق هذا، تنادي بتطبيق السنة، لا بنظام كذا ولا بقانون كذا ولا بعرف كذا، لا، ينادون ويقولون يوجد في مدينة كذا اعمدة او سلات على اعمدة النور على الجدران كي لا تلقي شيئا كي لا تفعل كذا. نقول هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اماطة الاذى. وكلمة الاذى لا حد لها، من شوكة كما جاء في الحديث، تبعد او ترفع العظم عن الطريق. في بعض الاثار يقول ان الاذى حينما ترفعه تشكر لك وتقول حسدت الناس من اذايا، نفس الحجر تشير عن طريق المسلمين يشكر لك انك جنبت الناس شره. واذا جئنا الى كلام الفقهاء يقولون من ألقى أذى في الطريق فتسبب بذلك جناية على إنسان أو حيوان فهو مسؤول. يعني لو أنك ومد الحنابلة، لو أرقت الماء بالصابون في الطريق فجاءت بعير وانزلقت رجله فانكسر، أنت مسؤول، مش إنسان انزلق الطريق، مو حقك ولا ملكك، الطريق جميع المسلمين. ولذا نهى صلى الله عن الصلاة على قارعة الطريق، ما من نجاة كما يقولون، لا والله، ولكن لأنك تغتصب حق المسلمين وتمنع من يريد أن يمشي، الطريق مجعول للمشاة، ما هو للصلاة، تحتكر شيئا لعامة الناس بحظك أنت، فلا يجوز لك أن تصلي على قارعة الطريق. ولذا اتفق العلماء من حفر حفرة لبيارة ولم يجعل عندها نور ولا يمسك عندها شد يمنع الانسان في ظلام الليل او الطفل او الشاب وسقط فيها شيء فتلف، صاحبها مسؤول وعليه تعويض القضاء يحكم عليه. إماطة الاذى. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان ب 70 شعبة، ادناها ايش؟ إماطة الاذى. ولذا ينبه العلماء حينما تميت الأذى عن الطريق أن تتلفظ بقولك لا إله إلا الله، قالوا لتجمع بين طرفي شعب الإيمان، أمضت الأذى وهي أدناه وذكرت أعلاه لا إله إلا الله، تقوم بذلك جمعت طرفي الإيش؟ شعب الإيمان. إذا هذا الحديث جزئيات لا تنتهي، ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل طرق الخير كثير، وحينما قال اذا لم يستطع جنب قال تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة عليك وصدقة عليهم، ريحتهم من الاذى وريحت ملائكتك ما تسجل عليك اذى، يعني تكف شرك عن الناس جعلها صدقة.